الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بتغيير عملي في سلوكها، وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. أحزاب تونسية تعلن تشكيل جبهة الخلاص الوطني للتصدي لقرارة الرئيس سعيد والإطاحة به. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل مرة أو مرتين أسبوعيا حول رفع الحظر، مشيرا إلى رغبة أمريكا في عقد مفاوضات مباشرة مع إيران. وأضاف عبداللهيان أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين تجري عبر المنسق الأوروبي أنريكي مورا، وأكد التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة لمس التغيير عمليا في سلوك واشنطن التي ترفض التعهد بالتزام الإدارة المقبلة بتنفيذ الاتفاق. إلى ذلك أكد مندوب روسيا بفيينا ميخيل أوليانوف أن إيران أبدت المرونة، وأن الكرة باتت بملعب واشنطن التي يجب أن تبدي تعاونا للوصول إلى اتفاق. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيبزادة إن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيبزادة إلى أن التوقف الحالي في مفاوضات فيينا يأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية، موضحا أن طهران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك. أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بتوقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة بين كيانه والإمارات العربية المتحدة. وقال بنت في تغريدة له: لقد اتفقت في قمة شرم الشيخ قبل نحو شهرين مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة. وكان وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية قال إن الاتفاقية سترفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات. يأتي ذلك في وقت أعلنت في وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم منح إعفاء ضريبي عن 96% من التجارة بين الطرفين. وللمزيد حول الاتفاقية التجارية بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في مشهد أقل ما يقال أنه متوتر، وقد ينتقل إلى حالة الانفجار في أي لحظة، مع إصرار الاحتلال على السماح لمسيرة الأعلام الأحد المقبل والتي سيكون مسرحها القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمات في الضفة الغربية والقدس، أملا في منع ردات الفعل من الفلسطينيين على انتهاكاتها. خلال الساعات الماضية 25 فلسطينيا في ذمة الاعتقال ما بين بلدتي سعير إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الاحتلال ادعى أن الاعتقالات تأتي لملاحقة المطلوبين لأجهزته الأمنية.
يريدون استنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، يريدون إثبات حضورهم على قاعدة الردع يعني والخطوات الاستباقية، وجزء من هذه الاعتقالات يتم في إطار التطمينات التي تضخها المؤسسة السياسية والأمنية في المجتمع الإسرائيلي.
الاحتلال من خلال إجراءاته القمعية يحاول أن يمرر مسيرة الأعلام دون أن تتحول إلى معركة مفتوحة مع الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتل، خاصة وأن هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال. لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطيع أحد تقديره بدقة.
هناك دعوات واسعة لاستنهاض طاقات وقطاعات شعبنا وشبابنا لأوسع احتشاد ومواجهة من باب العمود وما قبل باب العمود لمنع دخولها إلى البلدة القديمة أو اقترابها من المسجد الأقصى. طبعا هذه قرونة أيضا بدعم من الفصائل الفلسطينية بحق مواجهة هذا التحدي الخطير بكل الأشكال، ما يهدد بانفجار واسع أيضا إذا أقدمت سلطات الاحتلال على السماح لهذه المسيرة للمستوطنين اليهود المتطرفين والعنصريين باقتحام البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة، لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الأراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل. الاتصالات بين الوسطاء العرب والمقاومة الفلسطينية والتي كشف عنها في الساعات الماضية تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد صاحب كلمة الفصل في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بأن حكومة بنت تعيش بين فكي كماشة، إرضاء المتطرفين من جهة والخوف من مواجهة مفتوحة من جهة أخرى.
أصيب شابان فلسطينيان بجروح في هجوم للمستوطنين على منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى أصيب 6 فلسطينيين على الأقل واعتقل 5 آخرون خلال اعتداءات إسرائيلية بحق سكان القدس، كما اعتقل فتى من سكان شرقي القدس للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة. وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر عفر أحكاما مؤبدة بحق 4 من الأسرى الفلسطينيين بعد إدانتهم بقتل جندي قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة عام 2019. جددت حركة حماس موقفها الرافض بالتعهد للوسطاء بعدم تصعيد الأوضاع الميدانية في سياق استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وقال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان إن الجهات الوسيطة حاولت الحصول على تعهد من حماس بعدم تصعيد الأمور، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن التهدئة في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني. وأوضح قاسم أن هؤلاء الوسطاء كثفوا من اتصالاتهم بقيادات الحركة في ظل الانتهاكات الأخيرة بمدينة القدس، في إشارة إلى الأحداث التي ترافقت مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية. أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات التونسية تكوين جبهة الخلاص الوطني بهدف التصدي لما أسمته انقلاب رئيس قيس سعيد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية. وقال المعارض أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي إن إنقاذ تونس من حكم الفرد ومن أزمتها الخانقة يتطلب تكوين الجبهة ووضع حد للانقلاب وللعزلة التي تعيشها البلاد. وأوضح الشابي أن الجبهة تضم حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة وتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد الانقلاب واللقاء الوطني للإنقاذ. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بتغيير عمل في سلوكها، وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع والاتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. أحزاب تونسية تعلن تشكيل جبهة الخلاص الوطني للتصدي لقرارة الرئيس سعيد والإطاحة به. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أزمات الإسلام، أزمات ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن مدرسة الإمام ونهجه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، ذكرنا في الحلقة السابقة أن من أبرز المعالم التي تميزت بها مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عدم تهيبه من اقتحام ميادين المنازلة مع الأعداء في كل القضايا، ومن أبرزها المنازلات التي جرت بخصوص قضية المرتد سلمان رشدي الذي ألف كتاب الآيات الشيطانية وإهانته للمقدسات الإسلامية. ومثل قضية سلمان رشدي كانت قضية الحرب المفروضة، ففي فكر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان هذا الميدان ميدانا جميلا لتربية الأمة وإعدادها إعدادا رساليا متينا، لا حبا في الحرب، لأنها فرضت كرها على المسلمين وأجبروا على خوضها، فكانت هذه الحرب ساحة لإعداد جيل مسلم يعشق الشهادة ويتربى عليها ويتأثر للقيم ويقتص من الظالمين والمعتدين وأعداء الدين. أيها الأخوة والأخوات، لعل أكبر نقطة بصمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على جبين التاريخ هي رسالته التاريخية التي بعثها إلى زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، والتي تنبأ فيها بانهيار الشيوعية وأراد فتح قوة لغورباتشوف ليتأمل من خلالها إلى ما بعد الحياة وينظر من نافذة أخرى ولو مرة واحدة إلى العالم الآخر، كما ندد سماحته بمحاربة الشيوعية العقيمة لله سبحانه مبدئ الوجود وخالق الخلق، حيث أوضح للجميع أن البحث عن الشيوعية ينبغي أن يتوجه من الآن فصاعدا إلى متاحف التاريخ السياسي العالمي، لأن الماركسية لا تلبي شيئا من احتياجات الإنسان الحقيقية، فهي مذهب مادي ومحال أن تستطيع المادية إنقاذ البشرية من الأزمة التي خلقها فقدان الإيمان بالمعنويات الذي يحتل العلة الرئيسية لما تعانيه المجتمعات البشرية شرقية كانت أو غربية. ويمكن القول هنا إن هذه النبوءة التاريخية جاءت في قمة زهو وتماسك الاتحاد السوفيتي وفي قمة بروستريكا غورباتشوف التي أراد من خلالها إصلاح ما أفسد الدهر ولكنه لم يمضي وقت طويل حتى تحققت هذه النبوءة، ودخل الاتحاد السوفيتي وماركسيته وشيوعيته متاحف التاريخ السياسي العالمي. أعزائنا المستمعين، إن كل هذه الأمور وغيرها جعلت من مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مدرسة متميزة عن كثير من مدارس الآخرين، فكان بحق مجددا استحوذ على قلوب المسلمين في شرق العالم الإسلامي وغربه، وكانت فيه قاطعية رسالية تذكر المجتمع البشري برسالية وقاطعية الإمام علي عليه السلام الذي تعامل مع أخيه عقيل بن أبي طالب يوما بلغة الحديدة التي كوت يده وليس بلغة الوعظ والإرشاد، مذكرا إياه بسعير الآخرة ولساعات نيرانها. وعلى هذا الهدي أيضا استحضر الإمام الراحل مبادئ الإمام علي عليه السلام وحديثه في التعامل. لم يكتفي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحلق مع المفاهيم والنظريات مهما كانت سامية وكريمة، وإنما ركز على الفقه العملي أو الواقعي الذي يعيش هموم الأمة ويناغي مشاعرها وأحاسيسها بعيدا عن لغة التنظير والتجريد والاحتواء. كما لم يكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مغرما كغيره باللغة والمصطلحات العائمة التي تدور حول النص الفقهي وتطويعه كأداة بائسة لتمرير المصلحة أو تبرير الواقع، وإنما شدد على اللغة البسيطة التي يفهمها الصغار والكبار دون إقحام أو حشر أو التواء. وبذلك كانت كلماته تداعب شغاف القلوب وتدخلها دون استئذان، وكانت صرخاته تحرك الكم الهائل من الجماهير المسلمة بتسليم كامل وطاعة ومودة لا نظير لها، فلا يكاد يقول مثلا لأفراد قوات التعبئة: إني أقبل أيديكم، حتى تذرف الدموع انفعالا وتفاعلا تصديقا واعتقادا، ولا يكاد يتكلم حتى تهفو لكلماته الأسماع وكأنها تأتي من أعماق السماء. هكذا كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهكذا صار مدرسة خالدة عظيمة وقمة سامقة يسعى لارتقائها كل أهل الدين وكل العلماء المخلصين من عشاق القيم وطلاب الارتقاء الشريف. أعزائنا المستمعين، لقد عاش الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أمة في رجل، ورحل عظيما عن أمة وكان تجسيدا كاملا للمبادئ التي عاش لها ودعا إليها. لم تنفصل أقواله عن أفعاله، ولم تنسلخ كينونته عن كلماته، فكان النظرية والتطبيق والقول والفعل والمصداق والمفهوم، كان صدى أهل السماء لأهل الأرض وهبة الله تعالى للمؤمنين والمسلمين والمستضعفين. حرك الشارع الإسلامي عقدا كاملا من السنين من أقصى الأرض إلى أقصاها، وحكم وما زال يحكم وسيظل هكذا عقودا أخرى ما دام على وجه الأرض أناس غيارة يرفضون الظلم وأحرار يتمردون على البغي وثوار يتحدون الطغاة. لقد أصبحت كلماته مثل مرقده المشرف مزارا لعشاق المبادئ والقيم، ومنهلا للثوار ومثابة لطلاب الكرامة والمحرومين ونشيدا للمستضعفين والشرفاء ونبراسا يضيء الدرب للأحرار والثوار ليشق طريقهم في الحياة، يقارعون طواغيت الأرض ويحملون هذا المشعل الوهاج لاستكمال إنجاز معالم المشروع التغييري الذي بدأه الإمام ويقوده اليوم أبناء الصحوة الإسلامية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك عليك شما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم سامحني يا راحم ارحم عذابي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على وآلي أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. اخترنا لكم هذا الدعاء وهو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة الكريمة والذي يسمى بدعاء الرهبة أو دعاء الإمام سلام الله عليه في الرهبة، حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا.
في هذا الدعاء أو في هذا المقطع من الدعاء الشريف يذكر الإمام سلام الله عليه بنعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع الناس، فإن هذه النعم هي نعم عامة وشاملة لجميع الخلق. أول نعمة وأهم نعمة يذكر بها الإمام سلام الله عليه أن الله خلقه سويا، وهذه قضية مهمة جدا، يعني أن الإنسان يخلق بصورة سوية. طبعا الله عز وجل هو خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني من ناحية عامة إذا ما لاحظنا البشرية، إذا ما لاحظنا الجنس البشري، فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تقويم، قومه تقويما جميلا ومتناسقا ودقيقا، وهو الذي خلقه فسواه فعدل. فإذا من ناحية ملاحظة مجموع البشرية، الجنس البشري، لا شك أن الله عز وجل خلق صورة الإنسان، تركيبة الإنسان، كل الإنسان في أحسن تقويم، وهذا مما لا شك فيه. لكن هناك نعمة أخرى، نعمة إضافية، نعمة تخص بعض الأفراد، أن يخلقهم الله أسوياء، أن يخرجهم من بطون أمهاتهم سويي الخلقة. لأنه بعض الأحيان الطفل عندما يولد يولد مشوها، نستجير بالله، لمجموعة عوامل، قد تكون هذه العوامل عوامل وراثية، قد تكون عوامل طبية معينة ترجع إلى بعض الظروف التي تعيشها الأم أثناء الحمل، أو ترجع إلى بعض الظروف التي يمر بها الطفل وهو جنين في بطن أمه. فإذا هناك مجموعة من الأطفال يولدون مشوهين، فيهم عاهة معينة، إما يولد أصم أو يولد أبكم أو يولد أعمى أو يولد مشوه الخلقة، أستجير بالله. فإذا بعض الأطفال يولدون هكذا. من الطبيعي أن الطفل، أن الإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا ويحمل هذا التشوه، يحمل هذا العيب الخلقي في خلقته، من الطبيعي أنه سوف يصادف مشاكل كبيرة، سوف يعاني الكثير الكثير في حياته. نرى الكثير من الصم أو من البكم أو من العمي أو من الذين هم مقعدون أو الذين يعانون من تشوهات خلقية، هؤلاء يعانون كثيرا، أهلهم أيضا يعانون، الأب يعاني، الأم تعاني، والطفل أيضا يعاني من هذه التشوهات. فإذا الله عز وجل خلقنا أسوياء بصورة سليمة وصورة صحيحة وأخرجنا إلى هذه الدنيا سالمين، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل، ينبغي أن نشكره عليها شكرا دائما. وينبغي على الأب وعلى الأم إذا رزقهما الله عز وجل ولدا، بغض النظر عن أن يكون بنتا أو أن يكون ولدا، أن يحمد الله عز وجل إذا كان سويا، بل قبل ولادته أن يدعو الله عز وجل أن يرزقهما طفلا سويا، بغض النظر عن كونه ولدا أو عن كونه بنتا، كما ينقل عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذلك. فإذا النعمة الأولى التي يذكر بها الإمام السجاد عليه السلام في بداية دعائه، هذه النعمة نعمة الخلق السوي. اللهم إنك خلقتني سويا، هذه النعمة الأولى، نعمة الخروج إلى الحياة الدنيا من رحم الأم. ثم تبدأ نعم الباري عز وجل على الإنسان في مراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة الخلق، خلقتني سويا، وهذه نعمة كبيرة. ثم يشير إلى نعمة أخرى، وربيتني صغيرا. هنا أيضا النعمة التي ينعم الله بها على الطفل الصغير ويربي فيها الطفل الصغير. صحيح قد يقال بأن الأب أو الأم هما اللذان يربيان ولدهما، هما اللذان يهتمان بشأنه، هما اللذان يحفظانه، هما اللذان يطعمانه إلى آخره، ولكن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعرف أن الأب والأم هما سببان في ذلك، كما أنهما سببان في الخلقة. يعني الطفل عندما خرج من رحم الأم بسبب الأب وبسبب الأم، بسبب هذه العلاقة الخاصة بين الأب وبين الأم. لكن من الذي خلق الطفل؟ هل الأب والأم أم الباري عز وجل؟ قطعا الله تعالى هو الذي خلق الطفل بسبب الأب والأم، فالأب والأم سبب. كذلك في تربية الطفل الأب والأم سببان، وإلا الرازق هو الله عز وجل، المطعم هو الله تبارك وتعالى، الحافظ هو الله عز وجل الذي يحفظ الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي ربما لا يعرف أن يفصح عندما يعاني من شيء معين، من وجع خاص في جسده لا يستطيع أن يفصح عن ذلك الألم. لا يعرف الأب والأم ماذا يعاني ابنهما حتى يعالجانه، أو عندما يرى حية أو عقربا أو عندما يرى نارا أو كثير من الأخطار التي تهدده، الطفل لا يملك الأدوات المعرفة للاجتناب من ذلك. اللي يحفظ منه الذي يحفظه الله تبارك وتعالى، الذي يرعاه الله عز وجل، فالذي يربيه هو الله تبارك وتعالى، لأنه رب الأرباب ورب الخلق جميعا. فهذه النعمة الثانية، اللهم إنك خلقتني سوية وربيتني صغيرة، ثم يذكر بالنعمة الثالثة، يقول ورزقتني مكفيا. فالله عز وجل من بعد ما خلق الإنسان جنينا ثم رباه وحفظه ورعاه صغيرا، فتح له أبواب رزقه كبيرة، فعاش في رزقه وفي نعمه. هذه مجموعة نعم على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يتذكرها دائما، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال مستمعينا الكرام. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر أرض المقاومة عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة. أثير الحكاية تسمعون إليها عند 9:43، وعند 10 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 12:28. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الواحدة والدقيقة 56. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 2:33. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما خد اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي اشهد فاطمة المسند حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة أزهر بجلاله بالحسن ينفتن يوسف بجماله هاشمي بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة هجرك ندامة سجدته عشقته عشقي امتدادي ما ملت عن درب سيدي وعمادي روحي للباقي انت